الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي راوية الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في الباب الخامس من أبواب الطهارة من جامعه. ولفظ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، تقدم معنا أننا سنتدارس أخبار أمنا عائشة رضي الله عنها ضمن ستة أمور. أولها فيما يتعلق بفضلها وأفضليتها على غيرها، وثانيها بحب نبينا صلى الله عليه وسلم لها، وثالثها في أسباب ذلك الحب وتقديمها على غيرها، ورابعها في زواج نبينا صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وخامسها في قيام أمنا عائشة رضي الله عنها بأمر الدين على وجه التمام والكمال من شفقة على الخلق وتعظيم للحق جل وعلا، وسادس الأمور وهي آخرها غيرة الله جل وعلا على أمنا عائشة رضي الله عنها، وحبه لها ودفاعه عنها رضي الله عنها وعن سائر الصديقين والصديقات. إخوتي الكرام، كنا في المبحث الرابع في زواج نبينا عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتقدم معنا أنها هي الزوجة الثانية له من حيث العقد، وهي الزوجة الثالثة من حيث الدخول. فعقد نبينا صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة بعد موت أمنا خديجة رضي الله عنهن أجمعين، ثم ما دخل عليها إلا بعد 3 سنين في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، فدخل عليها في العام الثاني من الهجرة بعد أن عقد عليها في العام العاشر أو 11 من بعثته عليه صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا أنه بعد عقده عليها عقد على أمنا سودة رضي الله عنها، ودخل عليها في مكة المكرمة، وانفردت به 3 سنين أو أكثر حتى دخل بأمنا عائشة بعد ذلك رضي الله عنهن أجمعين. وتقدم معنا إخوة الكرام أن عمر أمنا عائشة رضي الله عنها كان عند عقد النبي عليه الصلاة والسلام عليها كان عمرها 6 سنين كما تقدم معنا، وفي وقت الدخول أكملت 9 سنين رضي الله عنها وأرضاها. وتقدم معنا إخوة الكرام أن زواج نبينا عليه الصلاة والسلام بأمنا عائشة رضي الله عنها كان بإيحاء من الله وأمر منه. وآخر ما ذكرناه حديث الصحيحين وسنن الترمذي وغير ذلك أن جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه جاء بصورتها إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في سرقة من حرير 3 ليال متتابعة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكشف هذه السرقة فإذا هي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فوصلت، وهذا الذي سنبدأ به إن شاء الله، ونبدأ من هذه النقطة إلى أن هذا النظر كان من نبينا عليه الصلاة والسلام من أجل الخطبة، ففعل الأنبياء في النوم كفعلهم في اليقظة، ولا يمكن لنبي عليه الصلاة والسلام أن يكشف عما لا يحل له في منام ولا في يقظة. وعليه ما حصل في نوم نبينا عليه الصلاة والسلام من كشف هذه السرقة وإماطة هذه الخرقة من نظر إلى أمنا عائشة رضي الله عنها كان من باب النظر إليها من أجل الخطبة. ورحمة الله على سيد المحدثين وإمام المسلمين أبي عبد الله البخاري، حيث بوب على هذا الحديث بابا في كتاب النساء فقال: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. النظر إلى المرأة قبل التزويج. ثم ذكر الحديث المتقدم: أريتك في المنام ثلاث ليال، جاء بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إنك من عند الله ينبه. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. فنظر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أمنا عائشة رضي الله عنها قبل أن يدخل بها وقبل أن يعقد عليها وقبل أن يتزوجها، من باب النظر إلى الخطبة، النظر إلى المرأة قبل التزويج. ولا يمكن أن يكون النظر إلا بهذا الدافع، لأجل عصمة الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فلا يمكن أن يجري منهم ما يخالف الشريعة المطهرة لا في يقظة ولا في نوم. فالكشف والنظر من أجل أنها مخطوبة له، ولذلك كشف النبي صلى الله عليه وسلم عنها ونظر إليها. وهذا النظر إخوتي الكرام كما وقع من نبينا عليه الصلاة والسلام في المنام لأمنا عائشة رضي الله عنها، أبيح لنا بل نبهنا إليه أن نفعله عندما نخطب امرأة، يستحب لنا أن ننظر إليها. وقد ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كثيرة منها ما في سنن الترمذي والنسائي وصحيح ابن حبان، والحديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والأحاديث كما قلت في ذلك صحيحة كثيرة، فإنه أحرى أي أجدر أن يؤدم بينكما، لأن تجري الألفة على التمام والكمال. ولذلك قال أئمتنا الكرام: كل نكاح لا يتقدمه نظر فعاقبته هم وغم. انظر، فإن شرح الله صدرك تمشي على بصيرة، وإلا فما داعي أن تتعب نفسك وأن تؤذي هذه المؤمنة الصالحة بعد ذلك تقول: أخذتها وما أعجلتني. فمن البداية. وهذا النظر إخوتي الكرام عند أئمتنا أهل المذاهب المتبعة الأئمة الأربعة لا يتعدى الوجه واليدين. فتنظر إلى الوجه فهو محط المحاسن ومجمع الحسن، فتنظر إليه. وتنظر إلى اليدين إلى الكفين لا تزيد على ذلك، فهذا دليل على نعومة البشرة وعلى خشونتها وعلى ظرافة الأعضاء وعلى نظرتها، تنظر إليها. فنظرت إلى اليدين دلال على سائر الجسم، ونظرت إلى الوجه الذي هو كما قلنا مجمع الحسن ومحط الجمال، فنظرت إلى الوجه وإلى الكفين. هذا هو قول المذاهب الأربعة، وهذا الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام، كشف عن وجهها في النوم فإذا هي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأما الذين خرجوا عن ذلك فقالوا: من الشطط ما يفتح الإنسان من سماعه تحت ستار الكتاب والسنة ونبذ مذاهب الأئمة. يقول الظاهرية: يجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة حال الخطبة ولو كانت عارية حتى إلى السوأتين، إن أراد أن يخطب المرأة. هذا قول داود الظاهري، وتبعه ابن حزم في المحلى فقال: ينظر إلى ما بطن إلى ما ظهر.
وهذا في المحلة في الجزء العاشر صفحة 30، تجرد المرأة من أجل أن ينظر إليها، ونجعل المرأة سلعة، كل من يأتي إليها نجردها له وينظر إليها يقول ما أعجبتني. يا إخوتي الكرام، هذه هي التفاهة التي وجدت بعد المذاهب الأربعة باسمه الاجتهاد تحت ستار الكتاب والسنة. كتاب والسنة ثم يأتيك بهذه القادرات. امرأة في حال خطبة ما بينها وبين هذا الإنسان أي ارتباط شرعي، ينظر إليها عارية كما ولدت، هذا قول بعد ذلك يقال مأخوذ من الكتاب والسنة. ما دليلك يا ابن حزم؟ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إليها ولم يستثني شيئا، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. هذا هو الفقه الأعوج المعوج، انظر إليها إلى شيء يدل عليها، ولا تتجربها بعد ذلك. أنت صرت زوجا لها حتى تنظر إليها؟ لا يحل لوالدها أن ينظر إليها تلك النظرة. وإذا سأل الوالد هل يجوز أن أنظر إلى ابنتي، نقول أنظر إليها، يقول إذا إطلاق أنظر إليها، أجرد ابنتي وأنظر إليها. هذه النظرة لا تحل إلا لواحد فقط الذي أشار الله إليه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وأما هذا خاطب، وقد يخطب المرأة 100 و1000 ولا يتزوجونها، وكل واحد يراها عارية. إخوتي الكرام، ينبغي كما قلت لكم أن نضبط أقوالنا بأقوال أئمة الإسلام، والخروج عن ذلك مضيعة وهلكة تحت ستار أيضا التفقه وأخذ الأحكام من الكتاب والسنة. هل السنة قالت انظر إلى السواتري؟ فانتبهوا لهذا إخوتي الكرام، النظر مطلوب ومرغوب ومحبوب ضمن هذا الحد، أن تنظر إلى الوجه وإلى الكفين. فإن قيل غير الزوج ينظر إليهما، نقول لا، ثم لا، لا، المرأة تكشف الوجه والكفين إلى غير الخاطب، لا أقول غير الزوج، غير الخاطب، ولا يجوز لأي رجل أن ينظر إلى امرأة إلى وجهها وكفيها، لا يجوز، لا يجوز. والمرأة ينبغي أن تستر الوجه، فإذا رغبت في خطبة إنسان ورضيت أن يكون زوجا لها تستحي أن تقول أريدك. كشف الوجه علامة على الرضا، ولذلك إذا كشفت المرأة عن وجهها ومشت في الشارع هذا دليل على رغبتها العامة بكل من يقابلها، كأنها تقول لكل أحد أنا أريدك، لكن ما تفهم علي. هذا معنى كشف الوجه العام، ولذلك عندما يأتي الخاطب تكشف عن وجهه دلالة، لا داعي أن تقول بعد ذلك أريدك أو لا أريدك، بمجرد ما تكشف عن الوجه أخذت النتيجة منها. وإذا ما كشفت عن وجهها دون طلب من أحد ومشت في شارع، هذا رغبة عامة وإغراء للناس بالتقدم إليها، هذا معنى كشف الوجه. ولذلك إخوتي الكرام، الخاطب ينظر إلى هذين العضوين، إلى وجه كما قلنا مجمع الحسن ومحط الجمال، وإلى كفين، لا يزيد على هذا. وليس النظر أيضا يكون في خلوة أو كذا، مع بعض المحارم بصفة شرعية جاءت هذه المرأة وسلمت، نظر إليها، كلمها بحضور بعض محارمها، ثم انصرفت بعد ذلك. له بعد ذلك استخارة كما يقال واستشارة، يتأمل الأمر، إن ألقى الله في قلبه القبول فتى على بصيرة، وإلا كتم ما رأى. والله جل وعلا يغني كلا من سعته. أما أن تجرد المرأة لكل خاطر، والله هذا بلاء وبلاء وبلاء. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما عرضت عليه أمنا عائشة رضي الله عنها من قبل خالقها جل وعلا بواسطة أمين السماء جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام، كشف ونظر، واستنبط أئمتنا من هذا باب النظر إلى المرأة قبل السجيد، وهذا في صحيح البخاري الذي هو أصح كتب الله، أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. إخوتي الكرام، تقدم معنا في الحديث في الصحيحين وسنن الترمذي وغير ذلك أن صورة أمنا عائشة رضي الله عنها جاء بها جبريل في قطعة من حرير على نبينا وعلى ملائكة الله جميعا صلوات الله وسلامه. وورد في بعض الروايات كما رواه الإمام الأجري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد نزل جبريل يقول لأمنا عائشة بصورتي، وهي عندما تروي الحديث تقول: لقد نزل جبريل بصورتي كما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام في راحته، أي في راحة جبريل وكفه، حين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج منه. هنا الصورة في كف جبريل وراحته، وهنا في سرقة قطعة من حرير، وهنا في كف جبريل. قال الحافظ ابن حجر: الجمع بين الروايتين عن طريقين فيه. إما أن يقال أن تلك السرقة والقطعة من الحرير كانت في كف جبريل، فهي صورة في قطعة من حرير في كف جبريل على النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقيل مرة في سرقة من حرير وقيل مرة في كف جبريل. والتوجيه الثاني وهو معتبر أيضا أنها عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام بكيفيتين وحالتين اثنتين، الحالة الأولى في قطعة من حرير والحالة الثانية في كف جبريل. يدل على هذا رواية البخاري: أريتك في المنام مرتين، أريتك في المنام مرتين، أي بكيفيتين وهيئتين، مع أنه تقدم معنا رآها ثلاث ليال، لكن بكيفيتين، كيفية بقطعة من حرير في قطعة من حرير، وكيفية في كف جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. إذا إخوة الكرام، زواج نبينا عليه الصلاة والسلام من أمنا عائشة رضي الله عنها كان بأمر إلهي ووحي رباني، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها من نسائه ولم يتزوج بكرا غيرها. وذكرت في الموعظة الماضية وأعيده، قلت لعله لم يوحى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام للزواج من أمنا عائشة رضي الله عنها، لعله لو لم يوحى إليه بذلك لم يتزوج ذكرا غيرها، وما يتزوج إلا السيدات، فسائر نسائه كلهن سيدات عليه وعليهن صلوات الله وسلامه. وقد يسأل متساءل فيقول: لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم السيدات اللاتي يزدن عليه في العمر وانقطع أمل الرجال منهن؟ ولو أراد عليه الصلاة والسلام من الأفكار ما أراد لقدم إليه عليه صلوات الله وسلامه. لما ذكر أئمة في ذلك عدة حكم حقيقة ينبغي أن نعيها وأن نكون على علم بها لنعلم حال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة ونحو هذا الأمر بالذات. الأمر الأول: قيل إنه اختار السيدات عليه صلوات الله وسلامه من أجل المصلحة العامة، من أجل حفظ الأحكام وضبطها وإتقانها وحفظها. فالمرأة السيد عندها من الوعي والنضج ما ليس عند الذكر، التي عندها طياشة وتريد اللهو واللعب. فالغالب في المرأة السيد كما سيأتينا في قصة جابر بن عبد الله عندما تزوج سيدة وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل ذكر سيأتينا؟ قال: إن عبد الله يعني والد جابر هلك وترك تسع بنات، في رواية سبع بنات، فكرهت أن أجيئهن بخرقاء مثلهن، يعني آتيهن بامرأة عندها طياشة سفاهة لتختصر معهن في جميع الأوقات. فأتيتهن بامرأة يعني سبق لها الزواج وصار عندها رزانة، تقوم عليهن تمشطهن وتعتني بأمورهن كما سيأتينا في الحديث إن شاء الله. إذا نبينا عليه الصلاة والسلام آثر هذا من أجل المصلحة العامة، وأمنا خديجة رضي الله عنها لها أثر بالغ، وهكذا سائر نسائه رضي الله عنهن وأرضاهن في ضبط الأحكام ونسيها. أما أمنا عائشة فهذه وإن كانت ذكرى ففي الحقيقة يعني نحوها عناية إلهية ربانية خاصة. ولذلك أوحي إليه بزواجها على وجه الخصوص ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما قدمها على نسائه بأمر إلهي ووحي رباني لما فيها من هذه الصفات التي تقدم ذكر بعضها وسيأتي تمامها إن شاء الله. إذن من أجل مصلحة العامة. الأمر الثاني من أجل جبر خواطر النساء اللاتي فقدن أزواجهن. صارت هذه الأرملة سيء الراغب فيها قليل 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 حتما. وإذا كان كذلك فيعوضها الله عن نعمة الزوج الذي فقدته وعن البكارة التي خسرتها أعظم نعمة ألا وهي الاقتران لأفضل الأناف عليه الصلاة والسلام حقيقة هنيئة له. فالزوجة كما تقدم معنا زوجها من المهاجرين إلى الحبشة ثم لما عاد إلى مكة وقدر الله عليه الوفاة قال هذه المرأة التي آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام هي وزوجها ثم أصيبت بما أصيبت به من فقد الزوج والراغب فيها قليل فيتقدم الكرام لأخذها وسترها. وهذا الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما قلت سأشير إلى أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه التعداد والتفصيل في مباحث النبوة إنما الآن حكمة عامة فقط يعني لما آثر السيدات على الأبكار. هذه حقيقة من أجل جبر خواطر النساء اللاتي فقدن أزواجهن. وأكثر الناس إن لم تقل كل الناس لا يرغبون بالسيد. عرض مرة على بعض الناس جاريتان من أجل الشراء إماء في عصر الإماء واحدة بكر والأخرى سيد فمال إلى البكر كما هي الطبيعة البشرية. فالسيد تعلقت به ورغبت قالت علامة تأثر فيك علي. قال هذه بكر أنت سيد. قالت ما بيني وبينها إلا ليلة واحدة يعني أنا ما تزوجت فترة طويلة ليلة واحدة أقول لكم. قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. يعني أنت وإن كنت سيدة في ليلة واحدة لكن هذه لها اعتبار كبير عند الناس. أنت الآن تغير اسمك والرجل لا يتغير اسمه. لو تزوج ألف امرأة وطلق لا يتغير اسمه. أما المرأة حقيقة يتغير. بكر تزوجت صارت سيد. إذا ولدت في ولادتها ذهب منها أكثر من ثلثيها فيما يتعلق بجمالها وحسنها ونضارتها. هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا حال المرأة. إذن هذه المرأة أمنا خديجة لها زوجان ولها أولاد وعمرها كما تقدم معنا كم 40 سنة. يأخذها خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. شاء في عنفوان شبابه كما قال عمره 25 سنة يأخذ بنت 40 بعد زوجين ولادة أولاد متعددين. حقيقة هذا ما يفعله إلا إنسان لمقصد شرعي. وهذا هو حال رسولنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جبرا لخواطر هؤلاء الأرملات السيدات. الأمر الثاني إن قيل لما بعد ذلك أخذ أمنا عائشة كان بالإمكان أن يأخذ غيرها من الأبكار نقول أمنا عائشة أخذ بناء على وحي إلهي وأمر رباني لما فيها من اعتبارات ظهرت بعد ذلك في يعني الزمان الآتي. ظهرت هذه الاعتبارات فيها وكيف حفظت الشريعة وكما تقدم معنا. أما أن يأخذ غيرها فما أوحي إليه بذلك. الله جل وعلا هو الذي يدبر أمر نبيه عليه الصلاة والسلام. فأراد لنبيه أن يقتصر على أمنا عائشة البكر لما فيها من صفات لا توجد في غيرها كأنه في ذلك إشارة إلى أن هذه البكر في كفة والنساء السيدات الباقية كلهن في كفة فهذه لها كفة راجحة فلا يجوز أن يكون عندك. ما اختار الله هذا للنبي عليه الصلاة والسلام واحدة أخرى تماثلها في هذه الصفة لما فيها من اعتبارات. ولو أراد يحفظ ويعرض عليه عليه الصلاة والسلام لكن هذه في هذه الصفة وسائر نسائك على صفة أخرى هذه تنفر لا ينبغي أن يشاركها في هذه الصفة أحد لما فيها من خصائص كثيرة.
ولذلك من خصائص أمنا عائشة رضي الله عنها أنه لم يتزوج ذكرا غيره سيأتينا هذا. وكانت أمنا عائشة تذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وتذكر به. ولما عدد أئمتنا خصائصها كما فعل الإمام الزركشي في كتاب الإجابة عما استدركته فيما استدركته أمنا عائشة على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ذكر خصائصها وأوصلها إلى 40 خصيصة وهي أكثر من ذلك. الأولى قال لم يتزوج بكرا غيرها، فكأنه هذه إشارة أيضا من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولتستنبط الأمة هذا بذكر تلك وأولئك السيدات، هذه تعجبهم، هذه صفتها عظيمة راجح لها وزن كبير لما فيها من معاني جميلة. وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تذكر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي صحيح البخاري في كتاب النكاح وبوب عليه البخاري فقال: باب نكاح الأبكار. ثم نقل عن ابن أبي مليكة معلقا بصيغة الجزم فقال: وقال ابن أبي مليكة قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين لأمنا عائشة رضي الله عنها: لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرتي. وسيأتينا كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين عندما دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها في مرضها وماذا قال لها من جملة ذلك. هذه الجملة: لم ينكح بكرا غيرها. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تنكر هذا، وكانها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني اختارني الله لك وأنا البكر الوحيدة، وما اختار لك بكرا غيري، وما قدر لك ذلك لاعتبار في نفسي. فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام به ويعترف به نبينا عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني الذي في هذا الباب، الأول معلق بصيغة الجزم والثاني موصول عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو نزلت واديا فيه شجر، بصيغة الجمع أو بالإفراد شجرة، فيه شجر فيه شجرة، ضبط بالأمرين، فعلى صيغة الجمع شجر كثير، وعلى صيغة الشجرة إما أن يكون هذا اسم جنس فيعم أي أشجار. قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، ففي أيهما كنت ترتع بعيرك؟ أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو نزلت في وادي فيه شجر أو شجر، هذا الوادي فيه شجر رعت منها الإبل، وهنا شجر لم يرع منها الإبل، أنت في أيها ترتع بعيرك؟ بعيرك إذا أردت أن ترعاه ترعاه في الشجر التي رعي منها أو في الشجر التي لم يرع منها؟ لم يرع منها قطعا، التي لا زالت فيها الخضرة وفيها الخير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت أرتع بعيري التي لم يرتع فيها، حتى أن أردت أن أرعى البعير أرعاه في الشجر التي ما رعاها أحد، تعني بذلك أنه لم يتزوج بكرا غيرها. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح: وقد سمت بذلك عن المحبة، كأنها تقول: محبتك لي تعدل وتفوق محبتك لسائر النساء. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا، كما أن الذي عنده إبل ويريد أن يرعاها لا يرعاها في الشجر التي رعيت، يطلب لها مكانا لم ترعى، وهذه يحبها ويقصدها من أجل أنه يريد الخير لإبله. قال الحافظ ابن حجر: بل لعلها تريد ما هو أبعد من ذلك، يعني المحبة والعشرة وهكذا التفضيل الديني و يعني هي أنا من صفات الزوجة ما ليس في غيري، كما لو كانت هناك أشجار على طبيعتها ومرعى على حاله، الراعي يرغب أن يرعى فيه من أجل الخير الذي فيه. وهكذا هنا كانت إما عن المحبة أو ما هو أبعد من ذلك، من المحبة من عشرة من صفات دينية فيها ما فيها يعني نقص، هي كاملة من جميع الجهات رضي الله عنها وأرضاها. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا، والحديث كما قلت في صحيح البخاري. المعنى الرابع إخوة الكرام الذي من أجله تزوج نبينا عليه الصلاة والسلام السيدات إلا هذه الذكر الوحيدة. الأول قلنا للمصلحة العامة وليس كذلك، والثاني جبرا لخواطر السيدات، والثالث للدلالة على منزلة أمنا عائشة، فهذه ذكر لا تزاحم في هذه الصفة. والصفة الرابعة من أجل أن يعني لا يبالغ في التلذذ والتنعم في هذه الحياة عليه صلوات الله السلام، فأراد أن يأخذ منها ما هو حلال شرعي فيه مصلحة شرعية لاعتبارات شرعية، دون أن يستوفي حظ نفسه عليه صلوات الله وسلام مما أحل الله له، كما كان يفعل في مطاعمه ومشاربه ولباسه وسكنه عليه الصلاة والسلام، يأخذ من ذلك الحلال بمقدار الكفاية بالشيء القليل اليسير. وهنا كذلك، فهنا ذكر وهنا سيد، حتما السيد دون الذكر، فيأخذها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يفعله من يقدم حظ الآخرة على حظ الدنيا. عرض على الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا أختان، إحداهما عوراء والأخرى سليمة العينين، فانظر لدينه ويقينه وبصيرته وتقديمه يعني للآخرة على الدنيا. قال أيتهما أصلح؟ فقيل له العوراء، فتزوجها. هذه حقيقة حال من ينظر إلى الآخر. وهنا نبينا عليه الصلاة والسلام لو أراد الأبكار لا إثر ذلك عليه. طيب لما إذا أخذ السيدات؟ أخذ السيدات رضي الله عنهن وعليه وعليهن صلوات الله وسلامه بهذا الاعتبار، لئلا يستوفي حظ النفس، لئلا يستوفي حظ النفس وليقلل من التلذذ في هذه الحياة. وحتما معاشرة الذكر أي تلك معاشرة السيد شتان شتان. وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نحرص على زواج الأبكار، وهذا كما قلت فيه مصلحة للنفس وفيه مصلحة شرعية، لكن من أراد أن يغلب المصلحة الشرعية بعد ذلك على مصلحة النفس فعنده السيدة حسن. لكن أردت أن تحصن نفسك على وجه التمام وأن بعد ذلك تحصل مصلحة الشرع، الذكر هذه يعني فيها يتحقق مقصود النكاح على وجه التمام، هذا لا يكون بالسيد. وكل من يتزوج امرأة سيدا يعني يبقى في قلبه شيء كما يقال من الحسرة، يعني ما أخذه واحدة لن تعاشر غيره، إلا كما قلت فيما يتعلق بأمر الآخرة له أجر كبير، أن في أمر الدنيا يرى يعني أنه ما استوفى نصيبه كما استوفى غيره نصيبه في هذه الحياة. وعليه إخوة الكرام، فنبينا عليه الصلاة والسلام من أجل التقلل من التلذذ آثر السيدة. أما الأبكار فقد أرشدنا إلى زواجهم، وكما قلت هذا فيه تحصيل مقاصد النكاح على وجه التمام من أمر حلال أحله ربنا الرحمن، لكن من آثر الآخرة بعد ذلك على ما هو حلال مباح في هذه الحياة فهذا أيضا أجره أعظم. لكن أحيانا بعض الناس يقول أنه في تتعلق، إذا أخذت السيد قد نفسي لا تذكر وتتطلع بعد ذلك إلى يعني أحيانا حرام، نقول نأخذ ذكرا وذكرين وثلاثة وأربع وأنا تتطلع إلى ما حرم الله. أما إذا في نفسك أيضا يعني انكسار وعدم مبالاة بشهوات الدنيا التي أحلها الله وعرضت عليك ذكر أو سيد تقول ماذا أعمل؟ نقول هذه حقيقة أخذها خير من هذه أي السيد لما فيها من اعتبارات شرعية. وإذا قال أخذ هذه لكن نفسي تتطلع نقول نأخذ هذه ولا حرج، وأنت ضمن الحلال، لكن النفوس تتفاوت. فنفس نبينا عليه الصلاة والسلام أطيب النفوس وأرغب النفوس في الآخرة، فآثر السيدات عليه وعلى أزواجه صلوات الله وسلامه. أما الأبكار حقيقة فيهن من الأوصاف ما ليس فيه السيدات، ولذلك أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نحرص على نكاح الأبكار، لأنه كما قلنا يحصل مقصود النفس على وجه التمام من طريق أحله ذي الجلال والإكرام. وإذا كان هناك اعتبار شرعي والنفس هي سكينة وانكسار، اسلك الطريق الثاني واجرك لن يضيع عند ربك. ثبت في المسند والكتب الستة وغيرها والحديث في اعلى درجات الصحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام تزوج قال ماذا تزوجت يا جابر بكرا او سيدا؟ قال بل تزوجت سيدا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. زاد الامام البخاري في كتاب النفقات في الحديث وتضاحكها وتضاحكك به، يعني من ناحية المرح والله ليست كتلك، تلاعبها تلاعبك تضاحكها تضاحكك. زاد الامام الطبراني في معجمه الكبير عن كعب بن عجرة في مثل هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل اخر وتعبدها وتعبدك. هذه عندها هذه الصفات زالت ذكر نفسها ترغب في هذا، اما تلك تكون شبهت فهنا تلاعبها تلاعبك تضاحكها تضاحكك تعبدها تعبدك في الذكر. وفي بعض الروايات وهي في الصحيح قال له النبي عليه الصلاة والسلام اين انت من العذارى ولعابها بكسر اللام اي ملاعبتها. فهذا انشط للنفس واهنأ لها. وكلمة اللعاب ضبطت بالكسر قال الحافظ ابن حجر وضبطت بالضم، اين انت من العذارى اي الابكار ولعابها. قال وفي ذلك اشارة الى مص لسانها ورش شفتيها، وهذه تكون ليست كحال السيد لا، يعني هذه فمها نكهتها ورائحتها ليست كتلك. اين انت من العذارى ولعابها ولعابها. فاعتذر جابر رضي الله عنه وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن عبد الله هلك وتوفي في أحد استشهد رضي الله عنه أربعة وترك تسع بنات، وفي رواية سبع بنات، فكرهت أن أجيئهن بخرقاء مثلهن، فأتيتهن بامرأة عاقلة تقوم عليهن وتشرف عليهن. قال بارك الله لك وعليك. إذا البكر فيها ما ليس في السيد، والأحاديث في ذلك كثيرة. فإذا اعلم تقديم الآخرة على الدنيا عند نبينا عليه الصلاة والسلام عندما تزوج السيدات، وهو يعلم هذه المعاني وهو أعلم خلق الله عليه الصلاة والسلام بأحكام الناس، ومع ذلك أرشدنا ثم هو آثر السيدات لتقديم الآخرة على الدنيا. وقد حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على زواج الأبكار في أحاديث كثيرة، كما قلت من يريد أن يحصل مقصود النكاح فهل يتم في البكر أكثر منه في السيد. ثبت في سنن ابن ماجه والحديث رواه الإمام البغوي والإمام البيهقي في السنن الكبرى ونظره في السنن الكبرى في الجزء الثالث صفحة 81 وإخراج الحديث من سنن ابن ماجه سهل بن سير عن عويل بن ساعدة، عويل بن ساعدة وهو صحابي شهد العقبة وبدرا ومات في خلافة عمر رضي الله عنه أجمعين. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. أعذب أفواها ريقها ملاعبتها ليست كالسيد. أنتق أرحاما من النفق وهو الحركة والاضطراب. وهكذا قال أئمتنا القلع، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة قلعناه. أنتق أرحاما إشارة إلى كثرة حركة الرحم، إلى كثرة خروج الأولاد منه، لأنها لا زالت ما استولدت من قبل غيرك، والغالب أن البكر صغيرة والغالب أن السير كبيرة. ثم ولد في غيرك ما ولدت، فهذه أنتق أرحام أي أكثر أولادا. وأرضى باليسير، باليسير في كل شيء، بالعشرة الزوجية وبالقليل الذي تحضره من النفقة. لمن؟ يعني إنها معرفة غيرك، فقد يكون الذي كانت عنده يغدق عليها من النعم وحظوظ الدنيا وأنت ليس عندك كذلك، فعندما تقدم تستقيم ما تقدمه لها لأنها عاشرت وعلمت الحقوق والنفقة وما شكل هذا. أعذب أفواها أنفق أرحامها
أرضى بنيتي، هذا حال البكر. طيب الذي وجهنا إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بهذا، ومع ذلك ترك حظ نفسه عليه الصلاة والسلام وآثر السيئات على الأذكار عليه وعلى نسائه وآل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. وهذا الحديث إخوتي الكرام لا ينزل عن درجة الحسن، وله طرق كثيرة، منها ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باللفظ المتقدم: عليكم بالأذكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحامها وأرضى باليسير، باللفظ المتقدم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أيضا الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم باللفظ المتقدم، وزاد هنا جملة رابعة: فإنهن أعذب أفواها وأنفق أرحامها وأرضى باليتيم وأقل خبا. وأقل خبا، والخب هو الخداع والمكر والكيد، فهذه لا زالت على فكرتها، خام ما تعرف الحيل والمكر، وما عثرت رجلا لتعلم هذه الأشياء. أقل خبا، وأما تلك عشرة قد يكون عندها من الدهاء ما لا يخطر بالله. أنفق أرحام أعذب أفواه أرضى من يسير أقل خبا، يعني خداعا. والحديث إخوتي الكرام رواه أيضا الإمام ابن السني وأبو نعيم كلاهما في كتاب الطب النبوي في إرشاد للزواج من البكر. ولفظ الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحو الحديث المتقدم، وزاد في هذه الرواية من رواية ابن عمر: أعذب أفواه أنفق أرحام أرض باليسير أقل خبة، وهنا أسخن أقبالا، أسخن قبلا، وهذا في بعض الروايات أسخن بطونا فجلدها، وهكذا محل عشرتها فيه هذه الحرارة، وأما تلك فأصابها من البرود ما أصابها. هذا كله يحصل مقصود النكاح، ويحصل بنكاح الذكر الذي يعلم كل هذه المعاني، ثم يؤثر بعد ذلك عليه صلوات الله وسلامه نكاح السيبات. لا حقيقة ما يفعل إلا لتقديم الآخرة على الدنيا. والحديث إخوة الكرام روي أيضا في كتاب الألقاب للإمام الشيرازي، كما ذكر ذلك الإمام السيوطي في الجامع الصغير، عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده بلفظ: عليكم بشواب النساء، بنحو الحديث المتقدم. والحديث رواه أيضا الإمام عبد الرزاق في مصنفه، وانظروه في الجزء السادس صفحة 59 و100، وسعيد بن منصور في سنن في الجزء الأول صفحة 44 و100، مرسلا عن تابعيين اثنين عن مكحول الدمشقي وعن عمرو بن عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وفي الرواية المرسلة في الروايتين زيادة على ما تقدم: فإنهن أغر أخلاقا وأسخن جلودا. فهنا زيادة الخلق التي هي بمعنى الزيادة في حديث جابر وأقل خبا، فحسن الخلق لا خديعة ولا مكر. فإذا أعذب أفواها أنفق أرحاما، أحسن أخلاقا فلا خب فيها، أسخن بعد ذلك جلودا وأقبال، هذه كلها في الذكر تكون وتوجد. ومع ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام آثر نكاح السيدات لمقصود شرعي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أما أمنا عائشة فهي ذكر، نعم، لكن زواجها كما قلت بأمر إلهي، ولو لم يوحى إليه بزواجها ماذا سيكون الأمر؟ يعني هل سيتزوج ذكر من غيرها حقيقة غير لا يعلمه إلا الرب؟ لكن واقع الأمر ما تزوج غيرها، وهذه تزوجها لاعتبار شرعي وأمر رباني تعرض عليه من أجل أن تكون زوجة الله على نبينا وأزواجه جميعا صلوات الله وسلامه. إذا إخوتي الكرام،
زواج نبينا عليه الصلاة والسلام من أمنا عائشة بأمر إلهي ووحي رباني كما تقدم. أمنا عائشة كما هي زوجة لنبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة نجزم قطعا بلا تردد أنها زوجة لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد الممات، وهي زوجة له في نعيم الجنات، وكل من ورد النص له بأنه من أهل الجنة جزمنا له بذلك دون ترد، ومن لم يرد النص فيه نرجو له الجنة ونخشى عليه من النار فقط. أما من ورد فيه النص فنقول بناء على ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالعشر المبشرون بالجنة. هكذا أمنا عائشة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أهل بدر، وهكذا من وردت نصوصا فيهم نجزم لهم بذلك دون تردد ونقطع بذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ولا ننزل أحدا جنة ولا نار إلا من ورد النص فيه بعزمه والعلم عند الله جل وعلا. أمنا عائشة وردت نصوص صحيحة والعلم عند الله جل وعلا. أمنا عائشة وردت نصوص صحيحة صريحة بأنها زوجة لنبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة. ففي سنن الترمذي فالحديث رواه الحاكم بإسناد صحيح وأقره عليه الذهبي في الجزء الرابع صفحة 10 من المستدرك، والحديث في سنن الترمذي أيضا. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة تحدث عنها وتكلم في شأنها فتكلمت أنا، وما هو الذكر وما هو الكلام ما نقل، لعله بدأ يثني على فاطمة عليه وعلى آل بيته وأزواجه جميعا صلوات الله وسلامه. فأمنا عائشة رضي الله عنها قالت يعني وأنا هي وفي، لعله العلم عند الله عن الحديث ما طبيعته ما ذكر فيه لا يعلمه إلا الله. يقول فتكلمت أنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت بلى. قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة، يعني إذا حصل بعد ذلك ثناء على غيرك من فاطمة وأمهات المؤمنين يعني غيرك فلا داعي بعد ذلك يعني للتعليق، أنت زوجتي فاطمئني في الدنيا وفي الآخرة. فتقدم معنى الحديث الذي في عرض أمنا عائشة على نبينا عليه الصلاة والسلام هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، أحد روايات الترمذي تقدمت معنا. وهنا كذلك أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت بلى. قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وثبت في مستدرك الحاكم أيضا في الجزء الرابع صفحة 13 بسند صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجك في الجنة؟ كلهم في الجنة لكن تريد هي أن يقال لها أنت. فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بما تريد من أزواجك في الجنة؟ قال أما إنك منهن، اطمئني إنك منهن، أنت في الجنة وهن كذلك، لكن هي يعني تريد أن تأخذ البشارة يعني أنا سأكون لك في الجنة. قال أنت منهم اطمئني. وغيرك له هذا الحكم أيضا على نبينا وأزواجه صلوات الله وسلامه. ولذلك قال عمار بن ياسر كما ثبت في المسند وصحيح البخاري وسنن الترمذي والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، قال عمار بن ياسر في موقعة الجمل التي حصل فيها ما حصل رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال والله إني لأعلم، وفي رواية أشهد بالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، يعني أمنا عائشة رضي الله عنها، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر هل تتبعوه أو تتبعوها، تتبعوه أو تتبعوها. وإنما يريد بذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه أي هل تتبعون الله بطاعة علي الذي هو أمير المسلمين في ذلك الوقت أو تتبعون أمكم؟ تقدم معنا حديث حذيفة رضي الله عنه تكون مع الفرقة التي مع علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول أنا ما عندي شك عمار بن ياسر
وهو من جيش علي وجنده، أن هذه هي أمنا وهي زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة. لكن إذا أخطأت ما ينبغي أن نتبعها؟ إن الله ابتلانا بها فقط. الآن حصل لنا اختبار، هل سنتبع أمره في طاعة علي أو سنسير على الخطأ مع أمنا عائشة؟ لكن انظر لكلامه وإنصافه، يقول: والله إني لأعلم إنها لزوجة نبيكم عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، وفي رواية: أشهد بالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر هل تتبعوه أو إياها. وأما من قال فاتبعوه، الضمير يعود إلى علي رضي الله عنه، فهذا تفسير للأمر بما يؤول إليه وبما هو مراد منه، لكن الأصل فاتبعوه أي تتبعوا الله في طاعة علي، يعني هل تقدمون طاعة الله في علي وتلتزمون يعني بأمر علي وتكونون معه، أو تؤثرون طاعة أمكم؟ ما عندنا شك أنها أمنا وهي زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جرى منها ما جرى نعترف بما لها من الفضل، لكن لا نتبعها على هذا الخطأ. نحن ما يعني نخالفها إنكارا لأنها ليست يعني لزوجة، إنكارا إنكارا لأنها إنكارا لأنها ليست زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام. لا نقاتلها من أجل هذا، نحن نوقن، لا نخالفها من أجل هذا، نحن نوقن أنها زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن إذا حصل بيننا وبينها خلاف، تقديم ما دل الشرع على تقديمه وهو طاعة علي خليفة المسلمين الأمير الراشد أولى من تقديم طاعة أمنا عائشة. عائشة لا ننكره فضلها ومكانتها وهذه الصفات، هي أمنا وزوجة نبينا عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وخلافنا لها لا يعني نفي هذه الصفات عنها. لكن الله سلام، هل سنكون مع عائشة رضي الله عنها لما فيها من هذه الصفات، أو سنكون مع علي رضي الله عنه؟ نكون مع علي كما دل الشرع على ذلك، وهذه أمنا وزوجة نبينا عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، نلتمس لها عذرا ونسأل الله لنا ولها المغفرة والرحمة. إخوتي الكرام، وبالختام، فهذه الصفة التي ثبتت في أمنا عائشة ألا وهي أنها زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، حقيقة مفخرة ليس بعدها مفخرة. رضي الله عن الإمام الذهبي عندما يقول في سير أعلام النبلاء: نشهد أنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ يعني هل يوجد فخر أعلى من ذلك؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ لا ثم لا. وأنا أقول إذا كانت أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها وعلى نبينا وآله وأزواجه جميعا صلوات الله وسلامه، قد زوجها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام من فوق 7 سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكن سبب تزويجها في الأصل كان برغبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت في أول الأمر تتمنى، ثم نزل الأمر الإلهي لأن يتزوجها، فأمنا عائشة تفضلها في ذلك بكثير. وسبب التفضيل أن تلك الذي زوجها هو الله، وأما هذه سبب زواجها من الله، وهنا سبب الزواج من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورغب فيها إياه، بدأت تتمنى يعني في أول الأمر، ثم بعد ذلك نزلت الآية فتم زواجها من نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما ذهب زيد يذكرها يعني ليذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندها من أجل أن تكون زوجة له، قالت: ما أنا بفاعلة شيئا حتى أستشير ربي. فلما نزلت الآية انتهى الأمر، والله جل وعلا يتصرف في أمر عباده بما يريد له الحكم سبحانه وتعالى، وهذا الخلق خلقه. فزوجها من نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا زواج حقيقة من قبل الرحمن،
لكن زواج أمنا عائشة لنبينا عليه الصلاة والسلام أعلم ذلك بكثير. هناك يوحى إليه بها ويرغب نبينا عليه الصلاة والسلام في زواجها، وترسل إليه صورتها بواسطة جبريل، ثم بعد ذلك يتم الأمر حسب شريعة الله عز وجل. فهنا الذي زوج زينب لنبينا عليه الصلاة والسلام رب العالمين، لكن الرغبة كانت من نبينا عليه الصلاة والسلام. وهناك كما قلنا سبب تزويج أمنا عائشة لنبينا عليه الصلاة والسلام من الله، وأوحي إليه بتزويجها، فهذا أعلى من الزواج بأمنا زينب بكثير. ولذلك إذا كانت أمنا زينب رضي الله عنها كانت تفتخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام لأنهن زوجن من قبل أهاليهن، وأما هي فزوجها الله من فوق سبع سماوات، فنقول لها إظهارا لمكانة أمنا عائشة رضي الله عنها تزويد أمنا عائشة لنبينا عليه الصلاة والسلام أعلى من ذلك، حيث أوحي إليه للزواج منها ورغب فيها، وهذا أعلى مما لو درت منه رغبة فقط على حسب الرغبة الإنسانية الشرعية دون أن يوحى إليه. بذلك كان ما بين الأمرين، هناك رغبة وهي تتمنى فحكم الله في القضية، وأما هنا الأصل لك أن يتطلع لذلك عليه صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا هي بنت ست أوحي إليه بذلك فقال إياكم من عند الله، وهذا للتحقيق ينبه أيساه يحقق الله ذلك ويوقعه، فحصل بعد ذلك في المستقبل تحقيق ذلك بفضل الله عز وجل. فهذا الأمر أعلى من ذاك، والعلم عند الله جل وعلا. وهذه الخصائص كلها لأمنا عائشة رضي الله عنها. إخوتي الكرام، أختم ما يتعلق بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من أمنا عائشة بهذا الأمر الذي هو ختام الكلام على هذا الأمر الرابع. نبينا عليه الصلاة والسلام تزوج أمنا عائشة وكان بينهما صلة زوجية خاصة تفوق صلة نبينا عليه الصلاة والسلام بسائر أزواجه عليه وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه. وهذا كله بناء على ما تقدم، تزوجها بأمر إلهي ووحي رباني، وتقديمها على أي غيرها بأمر الله جل وعلا. فاستمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الشيخان في الصحيحين، ورواه الترمذي في السنن، وهكذا الإمام النسائي في سننه. ولفظ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إن الناس كانوا يتحرون هداياهم يوم عائشة، يبتغون بها بذلك بالهدايا مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إذا أراد أحد أن يهدي هدية للنبي عليه الصلاة والسلام يتحين نوبة عائشة وليلتها، فيرسل الهدية إلى بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أمهاتنا جميعا، لا لتستأثر بها، لا ثم لا ممكن أن تستأثر على شريكاتها وأخواتها، لكن لإظهار فضلها على غيرها. فكان ما يأتي لبيت عائشة يقسم ويوزع على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن الخير يخرج من بيتها، لا أنها هي تستأثر بالهدايا ولا يشاركها فيها شركاتها أمهاتنا أزواج نبينا عليه وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه. إنما يأتي الخير إلى هنا يقسم للإشارة إلى تقديمها على غيرها، يعني أولئك يأتيهن الخير منها وهي لا يأتيها من تلك البيوت شيء لإظهار فضلها. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لعلو أذواقهم ورفعة قدرهم يدركون هذا ويعلمون منزلة أمنا عائشة عند نبينا عليه الصلاة والسلام، من أجل إظهار فضلها موافقة لنبينا عليه الصلاة والسلام فيما يكمه نحو أمنا عائشة، يرسلون إليه الهدايا في يوم عائشة وتقسم وتوزع إلى سائر البيوت. النساء كأنهن غيرن من ذلك، وأنه يعني دائما الخير يأتينا من بيت عائشة، لما لا أتي إلينا ونحن نرسل إليها أيضا. وفي رواية عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسمدة، هذا أربع نسوة جماعة من أربع نسوة، والحزب الثاني الجماعة الثانية خمس نسوة، وكان عنده تسع نسوة عليه وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه. أم سلمة وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الباقية هن أربع: زينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث الهلالية، ودويرية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. هؤلاء خمسة وهناك أربع. كسفة عائشة لو كانت بمفردها لرجعت بسائر كسفة نساء نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف معها؟ معها أيضا ثلاثة، معها حفصة وصفية وسودة رضي الله عنهن أجمعين. قال: وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ذهب صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة أم سلمة، هؤلاء الخمسة كلموا أم سلمة وقالوا: كلموا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر من أجل أن يخبر المسلمين أن يهدوا إليه في بيوت نسائه، ولا يخصوا الهدية ببيت أم عائشة. فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدي إليه حيث كان من نسائه. قلت: الهدية سيتركن فيها، لكن في امتياز فقط، يعني العطية تصل إليهن من بيت أم عائشة فقط، يعني كأنهن رأين هذا تقديم عائشة عليهم. يقول: يعني أحيانا يأتي الخير إلى بيتنا ونحن نرسل إلى عائشة رضي الله عنهن أجمعين. انتبه للذي حصل ولتعلم منزلة أمنا عائشة رضي الله عنها بأمر من الله لا باختيار بشر. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، أعرض عنها ما أجابها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه المرة الثانية. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا، لما جاءت نوبتها كلمته من أجل أن يكلم المسلمين أن يهدي إليه في بيوت نسائه ولا يتحروا بيت عائشة، فلم يقل لها شيئا أيضا الثانية. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمه، الآن لا تسكت، لو سكت كلميه وأعيد عليه حتى يجيب، أما أنه يسكت لا تقبلين السكوت. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لن يأتي وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. وهذا الوحي لا دخل لبشر فيه، هذا من الله جل وعلا. لم يأتي الوحي وأنا في ثوب امرأة، يأتينا في بعض الروايات وأنا في لحاف امرأة منكن، إلا في لحاف عائشة، إلا في ثوب عائشة. ما ينزل الوحي وأنا مع زوجتي تحت لحاف إلا مع عائشة. هذا مما دل على أن لها منزل عند الله جل وعلا. لا تؤذيني في عائشة يا أم سلمة، قفي عند حدك، أنت زوجتي قفي عند حدك. فاستمع ماذا قالت هذه الزوجة الطيبة المباركة. قالت: فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتوب إلى الله من أذاك، إذا كان هذا الكلام يؤذيك أنا أتوب إلى الله منه ولن تسمعه مني بعد ذلك، انتهى. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله على نبينا وآله وأزواجه جميعا صلوات الله وسلامه. هذا الحزب المكون من خمسة ما اقتنعنا بجواب النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة، وفقنا فاطمة بضعته الطاهرة المطهرة على نبينا وآله وأزواجه جميعا صلوات الله وسلامه، فأرسلنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي بكر. طيب هو يعدل عليه الصلاة والسلام، يتقدم معه العدل في الحب لا يجب، والعدل فيما لا يجب عليك من النفقة الواجب لا يجب،
اسألك العدل في بنت أبي بكر، وهن يريدن العدل الآن في الفضل لا في الواجب. الفضل قلنا لا يجب العدل فيه، وليس كذلك. وما خرج نبينا عليه الصلاة والسلام عن العدل طرفة عين، بل إن الله جل وعلا على نبينا صلوات الله وسلامه أسقط عنه القسم بين النساء، وكان يقسم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليه من تشاء، ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليه، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن، الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. إذا القسم أيضا لم يكن واجبا عليه عليه صلوات الله وسلامه، لأنه لا يمكن أن يدور ولا أن ينحرف عليه صلوات الله وسلامه. فإذا إذا قدم واحد الآخر واحد الاعتبار الشرعي له ذلك، ومع ذلك كان يقسم غاية القسم كما تقدم معنا والحديث الصحيح: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لكن القسم ليس بواجب عليه، لأنه لا يتصور منه جور وشطط وانحراف كما يتصور منا. ولذلك ترك الأمر لاختيار النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعدل غاية العدل. فكلمته فقال: يا بني ألا تحبين ما أحبه؟ وفي رواية في المسلم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني إنها حبة أبيك ورب الكعبة. يعني عائشة هي محبوبة أبيك. وفي رواية: يا فاطمة أتحبينني؟ قالت: نعم. قال: فأحبيها. إذا كنت تحبيني وأنا أبوك ورسول الله عليه الصلاة والسلام فأحبي حبيبتي، فهذه حبي فأحبيها. وفي رواية: فأحبي هذه. لا تتكلمي بشأنها. فرجعت إليه واقتصرت على هذا دون كلمة جارحة. فأخبرتهن فقلن لها: ارجعي إليه. هل ترجى فاطمة؟ هذه ابنة أبيها، ابنة خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك الكلام علمت المطلوب، فقالت لهن: فأبت أن ترجع، رجوع لا يوجد. فأرسلنا زينب بنت جحش الوفد الثالث رضي الله عنهن أجمعين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه كلها أخوتي الكرام تجري في بيت النبوة، لنعلم حلم نبينا عليه الصلاة والسلام متاعة قبره مع نسائه عليه صلوات الله وسلامه، كيف تحمل مثل هذه الأمور في أمور يسيرة، ولنعلم طبيعة البشر بوصفهم بشرا مهما كان قدره. يعني الآن هدية تأتي لبيت أم عائشة، ما جرى ولا شيء، وأرسل بعد ذلك للشركات الصاحبات يعني حظهم، لكن يعني تطوير الأمر لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يتحمل كل هذه الأمور وصدر أعظم سعة من السماوات والأرض عليه صلوات الله وسلامه. فأرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. هذه حقيقة ابتسام عائشة رضي الله عنهن أجمعين تساويها، فعندها الآن طلاقة. فأتت فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة. فرفعت صوتها ثلاثا حتى تناولت عائشة وهي قاعدة، فبدأت تتكلم عليها فسبتها. أليس السب الأب والأم والكلام الذي أي أغلظت عليها في القول، وأنك تستأثرين ومن لما هذه الأمور وما شكل هذا؟ حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم أي تتكلم. فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فقال: إنها ابنة أبي بكر. أكمل هذا بعد الأذان إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، هذا الحديث له روايات متعددة يذكر أيضا بعضها إن شاء الله، يدل على سبب تقديم أمنا عائشة رضي الله عنها على سائر أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن هذا لأمر إلهي ووحي رباني، وتقديمها لأمر شرعي لا لغير ذلك.
فما نزل عليه الوحي في ثياب امرأة من نسائه ولا في لحاف زوجة من زوجاته إلا مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح تعليلين لذلك في سبب نزول جبريل على نبينا الجليل عليهما صلوات الله وسلامه في لحافه مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الأمر الأول قال لمكان أبيها صديق هذه الأمة، فأبو بكر رضي الله عنه كان لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ولا في حضر، قال فترى سره إلى ابنته الطاهرة المطهرة رضي الله عنها، فكان جبريل ينزل على نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام في بيت هذه الزوجة الطاهرة لما لأبيها من صحبة خاصة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فبما أنه ذاك صاحب في جميع الأحيان إذا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ينزل جبريل، هذه المنقبة أيضا ثبتت لابنته مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كرامة لأبيها. وتعليل معتبر، لكن أذكر بعد التعليلين هذا والذي بعده أمرا ثالثا لا بد من إضافته إليهما إن شاء الله. الأمر الثاني، قال وقيل لأنها كانت تبالغ في تنظيف ثيابها وجسمها عندما تنام مع نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما فيها من عناية لأمر الطهارة التامة الكاملة إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، أكرمها الله بنزول الوحي في لحافها في ثيابها التي تريد أن تكون على منتهى النظافة والكمال من أجل حسن عشرة نبينا عليه الصلاة والسلام، فكوفئت بذلك. والتعليلان يعني معتبران، لكن لو أضيف إليهما تعليل ثالث لئلا يعني تغضب أمنا عائشة علينا وكما يقال تتأثر منه، لمكانتها أيضا بنفسها وطهارة قلبها، مكانة وطهارة تفوق على سائر أزواجه، فكلهن طاهرة، لكن هذه حقيقة فيها من الطهارة والفضل والخير والمكانة ما ليس إلا أولئك رضي الله عنهن جميعا، فلهذه المنزلة خصها الله بذلك، خصها الله بذلك. لذلك تقدم معنا فضلها على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، فإذا هي من أجل أبيها رضي الله عنها وعن أبيها نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في لحافها ولعنايتها بالنبي عليه الصلاة والسلام والمبالغة في تمغيث ثيابها، نزل النبي عليه الصلاة والسلام عليها في لحافها، أيضا أمر ثالث يعني لا بد منه لطهارة قلبها وطيب جمالها وما عندها من صفات لا يمكن أن يتصف به غيرها، وعليه هذه الصفات الكاملة أهلتها لأن ينزل جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه في لحافها. فليس الحافظ ضم هذا الجواب الثالث إلى الجوابين ليكتمل الأمر، وإلا أمنا عائشة تتأثر أن تقول من أجل ملابس خارجية نزل جبريل ومن أجل أبي، يعني أنا يعني وهي اعتبار بعد ذلك حقيقي، حقيقة لك اعتبار وهو المقدم في الاعتبارات الثلاث، من أجل ما في قلبها من طهارة وطيب وصدق، وكما قلت ليس فيما في هذه العبارات تعريض بأنه يوجد نقص في أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام، لا ثم لا، فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يرقى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام في حادثة الإسراء والمعراج، ولو تقدم جبريل لحظة لاحترق هذا منقص في جبريل، ولا في الأنبياء الكرام. فإذا كان موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة وخليل الرحمن إبراهيم في السابعة ونبينا عليه الصلاة والسلام يرفع فوقه، هذا غاية ما يدل على تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام لا على نقص أولئك، كلهم أنبياء الله ورسله، لكن رتب الكمال تتفاوت، وهنا كلهن أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام طاهرات مطهرات، لكن ما في هذه من طهارة وفضيلة، حالها مع النساء كحال نبينا عليه الصلاة والسلام مع الرجال، فهو أفضل رجل عليه صلوات الله وسلامه وهي أفضل امرأة،
فكان جبريل ينزل عليه في لحافها. فإذا من أجل ما فيها من صفات معتبرة بالشرع، والثاني أن يقال من أجل أيضا ما في ملابسها من عناية بنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل والدها رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة الكرام. وفي بعض روايات الحديث المتقدم في المسند الصحيحين وغيرهما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإن نريد الخير كما تريد عائشة، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني. قالت: فلما عاد إلي ذكرت ذلك له فأعرض عني. فلما كانت الثالثة ذكرت ذلك له فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وفي رواية أخرى: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه وهو مضجع في مرقي بكسر الميم، وهو كساء يتغطى به من صوف أو شعر، فأذن لها فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أزواجك أرسلني يسألك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحب هذه. قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن للذي قالت والذي قالها والذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك ينشدنك يعني يطالبنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة: لا والله لا أكلمه فيها أبدا. انتهى، يعني ماذا نريد أكثر من هذا التصريح؟ أحبيها وإذا كنت تحبيني ولا تكلميني في شأنها. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة. تساميني يعني تضاهيني وتقارب أن تصل إلى درجة في المنزلة، تساميني من السمو والعلو والرفعة، تناظرني، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين. انظر أيضا لوصف أمنا عائشة لأمنا زينب رضي الله عنهن أجمعين: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأسخى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله عز وجل. كل هذه الصفات الطيبة فيها، فيها تقى، صلة للرحم، صدق حديث، صدقة ومساعدة لعباد الله، تبتذل نفسها في طاعة ربها ولا تبالي. قال: ما عدا ثورة من حد كانت فيها. والثورة هي الثورة بالسين، الثوران والوثوب، والمراد منها الانفعال، من حد من غضب وشدة خلق، كانت هذه في زينب. وأما الذي تقدم معنا في سودة، تقدم معنا قل هناك جودة قريحة وقوة النفس في طاعة الله عز وجل، وأما هنا عندها غضب وشدة خلق أحيانا تنفعل، لكن تسرع منها الفيئة، أي إذا غضبت تعود مباشرة إلى الصواب ولا تبقى على النهي عليه. قالت: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في نفسها على الحال التي دخلت فاطمة عليها وهو بها على نبينا وآله جميعا صلوات الله وسلامه. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلني يسألك العدل في ابنة أبي قحافة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا جرى يا إخوتي الكرام؟ ماذا جرى حقيقة؟ هدية تأتي لبيت أمنا عائشة توزع، لا إله إلا الله، هذا وضع البشر. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي. أي في الكلام؟ وأنك تستأثرين برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ أنظر إلى وجهه في علامات أنتصر أو ألازم السكوت. قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، إن دفعت لا يكره. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها، أي لم أهملها وأتركها، حتى أثخنت عليها من إثخان الجراح، يعني بلغت في الرد عليها وإيقاظها عند حدها. وفي رواية: لم أنشبها، أن أثخنتها غلبة، وأثخنتها ضبطت حتى انحنيت عليها، أي قصدتها بالرد واللوم، انحنيت عليها بالرد واللوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. عندما ترد وتسكت زينب، وفي بعض روايات المسند قالت عائشة رضي الله عنها: فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فمها، ما ترد علي شيئا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه وقال: إنها ابنة أبي بكر رضي الله عنهن، وعلى نبينا وآله جميعا صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، هذا الحديث وغيره يدل على أن تقدير أمنا عائشة وأن حب النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة بوحي إلهي وأمر رباني لا لحظ نفساني، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الطيب المطيب ولا يحب إلا طيبا. وهذه الحادثة وهكذا مثيلاتها مما جرى في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام حوادث حقيقة، معنى فيها من معاتبات، فيها أيضا يعني شيء كما يقال من السرور والظرافة واللطافة. فأمنا عائشة تعترف بمنزلة وفضل أمنا زينب رضي الله عنهن أجمعين، وفاطمة عندما تأتي يقال لها هذه أحبيها تلتزم بذلك، وأمنا أم سلمة عندما تتكلم يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤذيني، في عائشة تقول: أعوذ بالله يعني أن أؤذيك وأن يعني أتسبب لك في ضر، وأنا أتوب إلى الله مما جرى مني من أذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى بعد ذلك طبيعة البشر، ولا بد للبشر في هذه الحياة من أن يخطئ وأن يجري بينه وبين أصحابه معاتبة، لكن بالله حدود البشر لا يتجاوز الإنسان بعد ذلك حده الشرعي فلا حرج. وهذه الحوادث التي وقعت كما قلت هي ومثيلاتها لا تزيد على عشرة حوادث ولا تجاوز أصابع اليدين في بيت النبوة على نبينا وآله وأزواجه جميعا صلوات الله وسلامه، ولا تدل على حصول نقص أو يعني شائبة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إنما هذا حال البشر في الدنيا، ما يعيشون في جنة، إنما هذه حياة دنيا فيها وفيها، وهذه المعسكرات اليسيرة عندما يتراجعون عنها تدل على طيب معدنهم وخشيتهم من ربهم جل وعلا. وقد كان يجري بين كلاب الصحابة رضوان الله عليهم من المعاتبة ما يجري، وهم يعني ليسوا بأزواج لبعضهم، إخوة في الله، لكن يجري معاتبات، لكن كل واحد بعد ذلك يعود إلى الحق ويدعو لصاحبه، ولا يعني يحصل بهذه المعاتبة والخطأ أحيانا ظلم لأخيه ولا افتراء عليه. فكله ينبغي أن نعيه إخوة الكرام، وأن من يأتي ويذكر مثل هذه الحوادث يقول بنت النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه ما فيه من هذه السلبيات وهذه المشاكل، فلا يذكر هذا إلا من لعنه الله وغضب عليه. حياة كما قلت لابد فيها من شيء من المعاتبات، هذا وضع البشر. والإنسان يكون عنده زوجة واحدة والعشرة بينه وبينها على أحسن ما يرام، لا يمر سنة مهما كانت الحياة صافية إلا بينهما معاتبة، هذا إن لم يكن في كل شهر، إن لم يكن في كل أسبوع، إن لم يكن في كل يوم، إن لم يكن في كل ساعة، والحياة بينهما صافية. ولو قلت له تتنازل عنه يقول له أعطوني الدنيا من أولها لآخرها لتنازل عنها لحظة، وهي تقول كذلك، وبينهما ما بينهما هذا بشر، ما دمنا في هذه الحياة لا بد من ذلك، هذه طبيعة الحياة. فليس معنى هذا أنه هناك كره هناك بغض هناك نقص هناك فساد. ولذلك الذين يحاولون أن يثيروا مثل هذه الأمور وأن يقولوا إذا حصل التعدد سيجري سيجري وبيت النبي عليه الصلاة والسلام سلم، ما يقول هذا كما قلت لكم إلا من لعنه الله وغضب عليه، ولا يعني الحياة التامة الشرعية في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف طبيعة البشر. ماذا جرى؟ يعني أمنا زينب عندما تكلمت وأسكتتها، أمنا عائشة حتى يعني جاف بريقها ويريس لسانها، طيب ماذا حصل؟ كل واحد تدعو للأخرى تستغفر لها وتحبها، طبيعة بشرية، حصلت حدة من هنا هناك زالت، ماذا حصل؟ ثم معاتبة في أمور دنيوية ليس هناك خلاف حول أمر شرعي، أو ليس كذلك؟ ما أحد يقول أنت عاصي وأنا مطيع، وأنت تفعل وأنت مهتدي وأنا ضال، هذا كله لا يوجد، كلها حول أمور دنيوية. طبيعة البشر هكذا ما داموا في هذه الحياة، يأتي الخير عندك ويوزع منك إلينا لما نحن ينبغي أن نشارك، لكن ما واحدة بعد ذلك طعنت في دين الثانية أو في خلقها أو في درجتها، هذا كله إخوة الكرام ينبغي أن نعيه. وهكذا إذا حصل التعدد وحصل بين نسائك من الملاحات ما حصل ولا بد، فليتسع صدرك وخذ الجميع بعد ذلك بالفيلم وأنت القيم، وإياك بعد ذلك أن تستطل. لذلك انظر ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة، غاية ما قال لأم سلمة يعني لا تعاتبيني أكثر من ثلاث ولا تؤذيني في عائشة، وعما زينب ما رد عليها أبدا، حتى ردت عائشة وما تكلم، إنما ردهه عليه الصلاة والسلام تكلم كأنه قال هذه تكلمت هذه ردت عليها خصوما انتهت، ولا داعي لمعالجة الأمر بأكثر من هذا. على نبينا وآله وصحبه جميعا صلوات الله وسلامه. أما ما يتعلق بقيام أمنا عائشة بأمر الدين من تعظيم لله وشفقة على خلق الله وحب الله لها وحين دفاعه عنها، يأتينا إن شاء الله في أول المواعظ الآتية بعون الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأولادنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.